واحدة من أبرز احتفالات الثورة. ولدى استقباله جمعا من العلماء والمتخصصين في صناعات الدفاع الوطني، اعتبر سماحته مسيرات انتصار الثورة الإسلامية انتفاضة شعبية وحركة وطنية كبيرة، مضيفا أنها تمت بالتزامن مع حرب ناعمة يقودها أعداء الثورة. ولفت سماحته إلى أن مسيرات ذكرى انتصار الثورة كانت رسالة اتحاد الشعب الذي أظهر فيها هويته وشخصيته وقدرته للجميع. هذا وتفقد سماحة قادة الثورة الإسلامية معرض الصناعات الدفاعية بعد اللقاء. أكدت حركة حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على أن استمرار الهدنة مرهون بالتزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بتعهداته. وحملت حماس الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أي تأخير في تنفيذ الاتفاق الذي شهد عليه المجتمع الدولي. جاء ذلك بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار في حال لم تطلق حماس سراح الأسرى الإسرائيليين بحلول السبت، فيما أعلنت حماس تأجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بسبب عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود الهدنة. وفي سياق متصل جددت حماس رفضها تصريحات ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة، واعتبرتها دعوة للتطهير العرقي. هذا ويعيش نازحو شمال غزة العائدين من الجنوب معاناة كبيرة عدة وسط البرد الشديد وتمزق الخيام المتهالكة، ويفتقر السكان إلى الشمال القطاع إلى أماكن متنقلة أو كرفانات للبقاء على قيد الحياة، فيما يمنع الكيان الإسرائيلي وصول المساعدات الضرورية والمواد الغذائية رغم الاتفاق المعلن. المزيد تابعوه في سياق التقرير التالي.
كمية الأمطار التي هطلت على قطاع غزة والعواصف التي عصفت والرياح التي عصفت بالخيام، خيام النازحين في كافة المناطق كبيرة جدا. عديد من الخيام قد طارت وتهالكت وأصبح سكان هذه الخيام يعيشون في العراء منذ أيام. ما زالت الأمطار تتدفق داخل الخيام المتبقية المتهالكة والمنهارة تماما والممزقة ذات القماش والنايلون الممزق الذي لا يقي سكان وعائلات ونازحين هذه الخيام من مياه الشتاء وأمطاره وبرده في هذه الأيام. هذه معاناة متفاقمة بشكل كبير جدا، بحاجة إلى إدخال كميات كبيرة جدا من خيام جديدة ومميزة تحمي هذه العوائل، إضافة إلى إدخال منازل متنقلة أو الكرفانات إلى قطاع غزة حسب الاتفاق بين المقاومة الفلسطينية عبر الوسطاء مع الجانب الإسرائيلي. لكن هذا الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي الغاشم المتغطرس ما زال يماطل حتى هذا اليوم منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار حتى هذه اللحظة، يماطل بإدخال كميات كبيرة جدا من المساعدات الغذائية والإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. أغلب المواد والسلع التي تدخل إلى قطاع غزة ليست من الضروريات ولا من الأساسيات، ما يدخل إلى القطاع بعض من مواد غذائية تعتبر من الرفاهيات وليس من الضروريات لسكان شمال قطاع غزة وللجنوب بشكل عام. أما بخصوص المواد الإغاثية، غزة بحاجة ماسة وكبيرة جدا إلى إدخال معدات ثقيلة لرفع الركام وإزالة الركام عبر الطرقات وفوق منازل المواطنين المدمرة لاستخراج جثامين الشهداء للبحث عن مخلفات الاحتلال، إضافة لإعادة الإعمار وترميم البنى التحتية التي دمرها الجيش الإسرائيلي خلال عدوانه على قطاع غزة. أعداد كبيرة جدا من أبار المياه في شمال القطاع قد دمرها الجيش الإسرائيلي، وغزة الآن شمال القطاع تحديدا بحاجة ماسة إلى إدخال مضخات لاستخراج المياه من باطن الأرض لتوزيعها على النازحين الذين عادوا من جنوب القطاع إلى شماله ولم يجدوا لا مأوى ولا أي من الضروريات والأساسيات على لبقائهم على قيد الحياة ولبقائهم في هذه المنطقة في شمال القطاع التي عادوا إليها رغم نزوحهم.
استشهد مواطن وأصيب آخر صباح اليوم جراء قصف من طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على منطقة أبو حلاوة شرقي رفح جنوبي قطاع غزة. كما نسفت قوات الاحتلال مبان سكنية على مدخل شارع السقة في مخيم تل السلطان برفح. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن عدد الشهداء الجدد وصل إلى 118 شهيدا و822 إصابة، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 19 من شهر يناير الماضي، كما انتشل من تحت الأنقاض 641 شهيدا. استشهد مقاوم فلسطيني خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطول كرم شمال الضفة الغربية. وتجددت الاشتباكات في المخيم ضمن عدوان متواصل للاحتلال منذ أيام، تمكن المقاومون خلالها من تفجير عبوات ناسفة استهدفت القوة المقتحمة لحارة المنشية، وفيما أطلق جنود الكيان الرصاص بكثافة في أزقة المخيم، داهم جنود الاحتلال عددا من المنازل والمساجد مستخدمين مكبرات الصوت لترهيب الأهالي بعد أن طالبوهم بالمغادرة. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أنه سيعمل على إنجاز الانسحاب الإسرائيلي في موعده قبل موعده، لافتا إلى أننا سنضغط عبر الأطر الدبلوماسية على إسرائيل. وقال سلام أن لبنان قام بدوره في تطبيق القرار 1701 وآلية المراقبة، ولسنا مقصرين أبدا في التزاماتنا، مشيرا إلى أن البيان الوزاري سيرد على التحديات التي تواجه البلد ولا سيما الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بيانا تدين فيه خطوة الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على كريم خان المدعي العام للمحكمة. وأعربت الجنائية الدولية في بيانها عن أسفها لفرض الإدارة الأمريكية العقوبات، مؤكدة أنها تتعهد بمواصلة تطبيق ولايتها القضائية لصالح ملايين الضحايا الأبرياء. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر نهاية الأسبوع الماضي أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، وذلك دعما لكيان الاحتلال الإسرائيلي. وأخيرا أعلنت مؤسسة الشهداء العراقية العثور على مقبرة جماعية في محافظة الأنبار بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني وبدلالة المتهم سعدون صبر القيسي المشرف على دوائر أمن الدولة إبان نظام صدام. وأفادت المؤسسة في بيانها أن كوادرها أجرت الكشف الفني الأولي للمقبرة الجماعية المكتشفة حديثا في محافظة الأنبار في ناحية الصقلاوية التي ارتكبت من قبل أزلام نظام البعث الصدامي البائد. وأضاف البيان أن الضحايا المكتشفة جثمانهم تضمنت رجالا ونساء، وأن عمليات الإعدام تمت في موقع المقبرة. كان هذا النبو الأخير في النشر أعزائي المستمعين، شاكر لكم طيب المتابعة. كان معكم خالد عبد الله وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، كل المرحب بحضراتكم وأنتم برفقة استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض وفي الساعة 4:13 نقدم لصغارنا الأحبة حلقة أخرى من برنامج حديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يقدم لكم عند الساعة 4:42، وفي الساعة 5 موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة. بعد متابعة الأخبار يقدم لكم برنامج مشرعون بلا شرعة، وذلك في الساعة 5:10. بعد ذلك أي في الساعة 5:19 تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء. برنامج شباب رساليون يأتيكم في الساعة 5:37. عند الساعة 6:02 سيرفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها. برنامج حضارة الإسلام يأتيكم في الساعة 6:18. وفي الساعة 6:31 نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج معارج النور، استفتاءات تستمعون إليها عند الساعة 6:41. وفي تمام الساعة 7 موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
سنتحدث سويا عن ما يأخذ بأيدينا ويساعدنا لنكون أبناء صالحين ومصلحين في هذه الدنيا.
نعم يا أصدقاء، سنتحدث عن الأب عن الأم، فأقل ما نقدمه لهما هو طاعتهما يا أحباءنا.
وحتى نتعرف عن مدى أهمية طاعة الوالدين سنتذكر سويا الآية الكريمة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق الله العلي العظيم.
أي يا أصدقائنا أن الله ربط حقهم، أي حق الوالدين، مع حق عبادته وطاعته عز وجل. هذا دليل يا أصدقائنا على أهمية طاعتهم. هل تعرفون كيف نطيعهم ومتى يكون تصرفنا خاطئا معهم؟ هل تعرفون ما هي الفائدة من ذلك؟
أعزائنا، اليوم سنتعلم سويا كيف نطيع الوالدين ولا نخطئ في حقهم، وبذلك نكون سعداء في الدنيا والآخرة.
فقرتكم الأولى المحببة التي سنبدأ بها برنامجكم هي
فقرة قصة اليوم.
في قصة اليوم يا أصدقاء سوف تتعرفون إلى شيء ضروري جدا 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 ومهم جدا جدا جدا.
تتعرفون إلى شيء لا يغيب عن بالكم أبدا.
شيء تهتمون به ونهتم به كلنا.
هل تعرفون أحباءنا ما هو هذا الشيء المهم؟
كما قلنا قبل قليل هو موضوع طاعة الوالدين.
نعم يا أحباءنا، طاعة الأم وطاعة الأب شيء ضروري ومحبب للكل. تعالوا معنا يا أصدقائنا الطيبين نتابع معا قصة اليوم.
أصدقائنا، بينما كان الأولاد الصغار في الصف بانتظار المعلمة أن تقرأ عليهم درجات الامتحان، قال سامي لصديقه علي:
هل تعرف يا علي؟
ماذا يا سامي؟
أنا خائف جدا.
ولماذا خائف يا سامي؟
خائف لو كانت درجتي في الامتحان ضعيفة.
وأنا مثلك خائف يا سامي.
صحيح ما تقول.
طبعا في كل مرة تعلن المعلمة عن الدرجات يصيبني الخوف مثلك.
ولكنك يا علي شاطر ودائما ما تحصل على أعلى الدرجات.
في الحقيقة يا سامي، فأنا دائما أستمع إلى نصائح أمي وأبي، لا أسهر كثيرا وأنام مبكرا وأحضر دروسي باستمرار ولا ألعب كثيرا.
وكيف ذلك يا علي؟
هدوء رجاء يا أطفال، هدوء أيها التلاميذ.
لحظة من فضلك يا سامي، لنستمع إلى ما ستقوله المعلمة.
هدوء رجاء.
أنا لازلت خائفا يا علي.
قلت لك لا تخف يا سامي.
هدوء يا أولادي هدوء.
اسمع.
نعم،
سوف أقرأ عليكم درجات الامتحان. هدوء رجاء.
يا إلهي ساعدني، لا أريد أن أفشل في الامتحان مثل كل مرة.
هدوء،
لا تخف.
اسمعوا جيدا، سوف أقرأ عليكم الدرجة الأولى التي حصل عليها زميلكم.
أعلى درجة؟ ومن سيكون برأيك يا علي؟
سوف نعرف بعد قليل، لا تقلق يا سامي، فقط استمع إلى المعلمة.
حسنا
يا أولادي، كما تعرفون إنه زميلكم الذي دائما ما يحصل على أعلى الدرجات.
ومن هو يا ترى؟
حسنا سوف أخبركم، إنه صديقكم المجتهد الشاطر علي.
علي مبروك لك يا علي، مبروك.
نعم، مبروك يا علي على أعلى درجة.
يا زميلي أنت يا علي دائما تحصل على أعلى الدرجات.
شكرا معلمتي، شكرا.
شكرا لك يا علي.
مبروك لك.
أنت طالب مجتهد وشاطر وتستحق دائما أعلى درجة.
شكرا لك معلمتي، شكرا لك.
هيا يا أولاد، هيا صفقوا لزميلكم علي.
مبروك لك يا علي.
صفقوا لصديقكم، هيا، إنه طالب مجتهد دائما.
مبروك لك يا علي، مبروك.
شكرا لكم.
نعم يا أحباءنا، فرح علي كثيرا لأنه حصل على أعلى درجة في الامتحان. وفي طريق العودة إلى البيت طلب سامي من علي أن يذهب إلى الحديقة لكي يتجولا ويلعبا قليلا. فقال سامي لصديقه علي:
هيا يا علي، هيا نتجول قليلا هنا في هذه الحديقة.
ولكن يا سامي، كيف نتجول ونلعب ولم أخبر أمي أو أبي بذلك؟ لا 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 لا، يجب أن أخبرهما أول.
لا تكن جبانا يا علي، هيا نمرح قليلا.
حسنا حسنا يا سامي، لكن نلعب نصف ساعة فقط. والآن أين أضع حقيبة المدرسية؟
أضعها هناك فوق حقيبتي.
حسنا حسنا.
إذن هيا يا علي، هيا هيا لنمرح قليلا.
هيا إلى اللعب. هيا
أصدقائنا أعزائنا، بعد أن لعب ومرح علي مع سامي ودعه وعاد إلى البيت، ولم يستمع إلى ما أراده صديقه سامي بأن يلعب معه لعدة ساعات. ولما دخل البيت وجد أمه بانتظاره.
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا ولدي علي.
أمي، أنا جائع.
لا يهمك يا بني، هيا اذهب واغسل يديك بينما أهيئ لك الطعام.
هيا هيا يا ولدي. حاضر. أمي، لقد حققت أعلى درجة في امتحان اللغة العربية هذا اليوم.
صحيح يا علي، مبروك لك يا ولدي، مبروك.
ومبروك لك أيضا يا أمي.
يا بني، أنت تلميذ مجتهد وشاطر. أحسنت.
نعم يا أمي، ولكنك دائما ما تقدمين لي النصيحة وتقولين لي ما ينفعني.
وأنت يا علي دائما ما تطيع نصائح أمك ونصائح أبيك.
ماما ماما، نعم. عندما خرجنا من المدرسة اليوم، نعم، طلب مني سامي أن ناله ونتجول قليلا في الحديقة.
في الحديقة؟
نعم، فوافقت ولكن لمدة نصف ساعة، وبعدها قلت له يجب أن أعود إلى البيت، لكنه انزعج مني. نعم، وبقي لوحده يلعب في الحديقة.
حسنا حسنا فعلت يا ولدي، لأنني فعلا اليوم كنت بحاجة إلى مساعدتك لي.
حاضر يا أمي، بعد أن أتناول الطعام سوف أقوم بمساعدتك.
شكرا شكرا لك يا بني.
حاضر
شكرا لك.
حاضر يا أمة.
نعم يا أعزائنا الحلوين، وفي هذه الأثناء وبعد عدة ساعات، وبينما كانت الأم تتكلم مع ابنها علي، سمعت طرقا على الباب، طرقا شديدا.
من بالباب؟ من بالباب؟ ها؟
سوف أفتح الباب يا أمي.
لا يا بني، اجلس أنت وأنا سأفتح الباب.
ها؟ حاضر يا أمي، حاضر.
نعم نعم، أنا قادمة.
افتح يا علي، افتح افتح بسرعة، هيا أرجوك يا علي، هيا.
تفضل يا بني.
خالة خالة أم علي.
ماذا بك يا بني؟ ماذا بك يا سامي؟
أمي أمي ما أمي يا خالة.
ماذا بك يا سامي؟ ماذا بك؟
أمي يا علي.
أمك
ماذا بها؟
ماذا بها؟
أرجوك يا بني، هيا قل لنا ماذا حصل، لقد أقلقتنا يا سامي، هيا بسرعة.
لقد تشاجرت معي.
تشاجرت معك؟
لماذا؟
لأنني حصلت على درجة ضعيفة بالامتحان.
وهذا الذنب ذنبك يا سامي. لا تقرأ كثيرا ولا تستمع إلى نصيحة أمك، وفقط تحب اللعب.
أنت تعرف أنني أكره القراءة.
ولكنك على خطأ يا سامي.
نعم يا سامي، لم تقل ماذا جرى لأمك لحد الآن. قل.
قلت لك إنها تشاجرت معي ثم
بسرعة. قل بسرعة يا سامي.
صوتي قليلا، وأنت تعرفين يا خالة إنها مريضة.
تصرخ بوجه أمك يا سامي، معقول؟
أكمل أكمل بسرعة، ماذا حصل بعد ذلك؟
لقد سقطت أمي على الأرض مغمى عليها.
ماذا تقول يا سامي؟
آسف
لا ينفع الندم الآن يا سامي، هيا بنا هيا نلحق إلى البيت لنطمئن على أمك. هيا بسرعة بسرعة يا ولدي.
آسف.
وفعلا يا أعزائنا الحلوين، أسرعت الأم وابنها علي إلى بيت سامي للاطمئنان على صحة أم سامي. ولما وصل كانت فعلا ممددة على الأرض، وحالتها خطيرة جدا لأنها كانت مريضة غير مسموح أن تتعب أو تجهد نفسها.
وبعد أن حملتها أم علي وأعطتها الدواء تحسنت حالتها بعد قليل، وفتحت عينيها فوجدت أم علي بجانبها وابنها علي، ثم التفتت فوجدت ابنها سامي واقفا عند ركن الغرفة خائفا وهو يبكي. نادت عليه أم علي وقالت له:
يا إلهي،
يا بني يا سامي.
نعم يا خالة،
إن طاعة الأم وطاعة الأب واجب وضروري على كل إنسان.
نعم يا خالة نعم.
صحيح أن اللعب ضروري للأطفال، لكن غير صحيح أن نضيع أوقاتنا كلها باللعب.
نعم،
وعليك ما تقول أمك أن تدرس كثيرا يا سامي وتلعب قليلا كما يفعل صديقك علي، حتى تحصل على درجات عالية في دروسك يا ولدي.
يا خالة.
نعم.
أنا أعتذر يا خالتي، وأعدك يا ماما، وأعدك يا ماما سأهتم بدراستي مثل ما تريدين يا ماما.
أحسنت يا بني هذا ما أريده منك.
الاعتذار لا ينفع يا سامي. هل سألت ابني علي لماذا هو مجتهد في دروسه ولماذا هو ناجح في المدرسة دائما؟
لا
ها؟ ها يا سامي، لأنه يدرس كثيرا يا سامي، وعندما يشعر بالتعب والملل يلعب قليلا أو يشاهد التلفزيون، ولكن كما قلت لك يا سامي لا يضيع وقته كثيرا، وهو دائما يسمع كلامي، لا يناقشني ولا يرفض لي طلبا، لذلك فأنا أحبه كثيرا والله يحبه كثيرا. فطاعة الله من طاعة الوالدين يا عزيزي يا سامي.
حسنا يا خالة.
أحسنت يا ولدي.
أسمع كلامك يا ماما.
نعم.
أصدقائنا الأعزاء، شكر سامي أم علي على كلامها، وعدها أن يستمع إلى كلام أمه ولا يرفض لها طلبا في المستقبل.
أرجو أصدقائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم أيضاً، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
طيب يا أصدقاء، طيب يا حنان.
نعم.
هيا بنا لنستمع إلى أنشودة جميلة أعدها لنا مخرج البرنامج.
هيا يا جنان نستمع.
هيا.
برفقة أصدقائنا.
عامر أبدا مو شاطر بلعب بالكبريت، عامر أبدا مو شاطر بلعب بالكبريت، مرة الماما طلعت تركته بالبيت، مرة الماما طلعت تركته بالبيت، ولع نار بالجنينة حرقت الأشجار، والنار حرقت إيده حرقت كل الدار، ولع نار بالجنينة حرقت الأشجار، والنار حرقت إيده حرقت كل الدار، عامر والماما والبابا بطل إلهم بيت كله علشان عامر بلعب بالكبريت، عامر والماما والبابا بطل إلهم بيت كله علشان عامر بلعب بالكبريت، كله علشان عامر بلعب.
أحبائنا، الشيء المهم الذي يجب أن يبقى نصب أعيننا هو طاعة الوالدين، فهم لو أتيح لهم المجال لجمعوا الدنيا وقدموها لنا، ويحبون أن يرونا في أعلى المراتب وأحسنها في الدنيا وفي الآخرة.
نعم يا أصدقائنا، بدورنا علينا أن نطيعهم، وإذا أردنا أن نخرج لمكان ما يجب أن نستأذن منهم أو نترك الأمور التي ينهون عنها، فهم أدرى بصالحنا.
ولا تنسوا يا أصدقائنا، ولا تنسوا أبداً إذا تعرضتم لمشكلة ما أن ترجعوا إليهم وتستشيروهم، فخبرتهم وتجربتهم ستقودنا للطريق الصحيح.
يا أصدقاء، الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا جدا جدا، ونحن نحب هذه الفقرة أيضا، وهي فقرة سماع أصواتكم الجميلة.
السلام عليكم. للوالدين حق كبير علينا، إذ أن طاعتهما مقرونة بعبادة الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إن توحيد الله تعالى هو أساس العقيدة والشريعة والأخلاق. ونظرا لأهمية منزلة الوالدين في الإسلام، فقد جمع الله تعالى بين وجوب توحيده وبين بر الوالدين والإحسان إليهما. فبما أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فقد أشار القرآن الكريم إلى حدود طاعة الوالدين. إذا طلب مني والدي أمرا ولم أكن راغبة فيه، أحاول إقناعه ومناقشته بأسلوب محترم، وإن توصلت إلى نتيجة أن الحق مع والدي سأنفذ وأمره وأشكره على حرصه على سعادتي واهتمامه بمصلحتي. صوت العماد من العراق.
أحبائنا الحلوين، إن كل ما نقدمه لوالدينا من محبة وطاعة يطيل العمر ويجعل بركة في عمرنا.
نعم يا أصدقاء، دعاء الوالدين لولدهم مستجاب، كما قال الإمام الصادق عليه السلام عندما سئل عن الدعاء المجاب، قال عليه السلام: دعاء الوالد لولده إذا بره. وهل تعرفون ما هو معنى البر يا أصدقاء؟ نعم، البر يعني الطاعة.
طرائف
طرائف.
أيها الأصدقاء، سأل الرجل ابن أخيه البخيل: في أي وقت ستأكلون العشاء؟ أجاب الولد: عندما تذهب يا عم.
تقدمت امرأة مسنة لامتحان محو الأمية. كان السؤال: كم ناتج 10 ناقص 10؟ لم تعرف المرأة الجواب، فسألت المراقب، فقرر مساعدتها، فقال لها: يا خالة، مثلا إذا كان عندك 10 برتقالات وأكلت 10 برتقالات، كم برتقالة ستبقى؟ أجابت: يبقى القشر.
أنا لابد أن نعرف جميعنا، وكما قلنا، إن عدم طاعة الوالدين أمر خاطئ جدا ونهانا الله عنه، فلا تغضبهم وتدخل الحزن إلى قلوبهم.
لذلك يا أصدقاء، تعالوا لنتعهد أن نكون كما أرادنا الله ورسوله، مطيعين لوالدينا. اتفقنا يا أصدقاء؟
أحسنتم، وبارك الله بكم أيها الأحباء.
الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
هل تعلم يا صديقي أن مشاهدة التلفاز من مسافة تقل عن مترين تؤدي إلى ضعف البصر؟
هل تعلم أنه تعيش فوق البعوضة حشرة صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن التعرض لأشعة الشمس صباحاً يمد أجسامنا بالفيتامينات ولا سيما فيتامين دي المهم لتقوية العظام؟
أحبائنا الصغار، كان ماجد يستيقظ كل صباح بصعوبة، وكان ما إن يستيقظ حتى يظل يتثاءب في كسل وكأنه يعلن العصيان على الذهاب للمدرسة، فتحاول أمه جاهدة إقناعه بالذهاب، وما إن يعود من المدرسة حتى تطلب منه أمه أن يجلس بجوارها كي تستذكر له ما أخذه بالمدرسة من دروس.
وهنا يا أصدقاء يعترض ماجد كالعادة، فهو لا يريد أن يستذكر له أحد، وعندما كانت تطلب منه أمه الخروج لشراء بعض الخضروات من السوق يتعلل بأنه متعب وأنه لا يستطيع الذهاب. وهكذا كان ماجد دوما لا يطيع أمه في شيء وتتعب كثيرا كي تجعله يقتنع بما ينفعه.
ذات يوم دخل معلم التربية الدينية للفصل وأخبر التلاميذ أن حصة اليوم ستكون عن طاعة الوالدين. بدأ حديث المعلم يجذب ماجدا بشدة. ما هذه المعلومات التي يسمعها ماجد لأول مرة؟ إن طاعة الوالدين تأتي بعد طاعة الله مباشرة؟ هل هذا معقول؟ بدأ ماجد ينجذب لحديث المعلم أكثر وأكثر. المعلم يقول إن ديننا يأمرنا بطاعة الوالدين وأن لا نقول لهما أفن أبدا.
شعر ماجد بأن معلم التربية الدينية أيقظه من سبات عميق جدا. إنه يقول إن الله في القرآن أوصى بالوالدين إحسانا وأوصى بطاعتهما والإحسان إليهما. شعر ماجد أنه لم يكن يفعل أي من تلك الوصايا مع أمه وأبيه، إنه دائما لا ينفذ ما يطلبانه منه، فندم ماجد على كل ما بدر منه في الأيام الماضية.
وما إن عاد للدار حتى أخرج كتبه وكراساته وجلس في أدب على مكتبته وهو يقول أمي الحبيبة، ألن تستذكري لي دروس اليوم؟ أطلت الدهشة من عيني أمه وهي تقول عجبا، كنت أحاول معك مرارا وترفض. أجابها ماجد في حب، عرفت خطأي وأحاول إصلاحه. فرحت أمه كثيرا ومرت الأيام وماجد تغير شيئا فشيئا. إنه كان يلبي أي طلب تطلبه أمه أو يطلبه أبوه.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع. خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. هاجمت مجموعة من جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل بحثا عن وثائق وأموال، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. انتشروا في جميع غرف البيت وهم يعيثون فيه تفتيشا، لم يتركوا زاوية أو ركنا أو خزانة، حتى الثلاجة وفرن الغاز لم يوفروها، وهم يمعنون فيها نبشا. أخيرا عادوا وقال أحدهم: سيدي المقدم، لم نجد شيئا، لا وثائق ولا ذهب. فعاد الضابط ليخاطب أبا عادل الذي لا يكاد وجهه يرى من لطخ الدماء: أين بقية أفراد عائلتك؟ شيماء وياسر. لكن أبا عادل لم يجب، وكأنه بدأ يعد نفسه لمرحلة أكثر خطورة وأشد صعوبة، رحلة الغوامض والمشقات والمآسي. وعاد الضابط ليقول لعناصره: ضعوا القيود في معاصمهم واخرجوا بهم إلى السيارة. فقيدت أيادي الجميع حتى علي، ونهروا بالأرجل والهراوات والأيدي حتى وقفوا جميعا، فأمسكوا بهم واحدا واحدا واقتادوهم إلى الشارع تحت الشمس. كان ياسر في تلك الأثناء على وشك الوصول من المدرسة، فشاهد مع زملائه تلك الزحمة من بعيد، فتوقفوا ينظرون إلى ما يجري بحذر وفضول، وإذا بأحدهم يلتفت إليه بذعر ويهتف بانفعال شديد: ياسر ياسر، انظر أهلك، إنهم يدفعون بهم دفعة ويجرونهم بعنف، انظر أمك حاسرة الرأس تصرخ. التفت ياسر ولم يصدق ما يراه، فتجمد مشدوها للحظات، ثم جرى كالبرق وقد رمى بحقيبته المدرسية أرضاه، وهو لا يدري إلى أي منتهى تجري به قدماه. هاجم على رجل الأمن الذي كان يدفع أمه أمامه بأخمص البندقية، فدفعه عنها دفعة قوية أوقعته أرضاه. تقدم من ياسر عنصر مخابراتي آخر وراح ينهال عليه ضربا بالهراوة والكفين، وهو يدور حوله مترنحا ويصرخ به ويهتف بأعلى صوته: يا مجرمون، يا ذئاب، أنتم ورئيسكم، اتركوا أمي، اتركوا أهلي. فاجتمع عليه العديد من رجال الأمن وأخذوا يكيلون له الصفعات المتوالية على وجهه، ثم أمسك به اثنان وهو يخبط بينهما كيفما كان، حتى تمكن من الإفلات من أيديهما وجرى مطلقا ساقيه للريح على غير وجهة مقصودة. وتتالت الصيحات والتهديدات: قف مكانك، قف. حتى إذا كاد يقارب 50 خطوة من الابتعاد عنهم، إذا بالضابط آمر القوة يشهر مسدسه ويصوب فوهته نحو ياسر ويطلق 3 رصاصات متوالية باتجاهه. توقف فجأة عن الجري، ثم تمايل كالغصن الغض، ألوته عاصفة هوجاء وكسرته فسقط طريحا على الأرض، والدم يتدفق من فمه وخاصرته. لقد أصيب برصاصة في صدغه وبثانية في ظهره، لكنه تململ للحظات متخبطا، ثم نهض متهالكا واستدار راجعا نحو الدار، وهو يتمتم هاذيا بتوجع وينظر بذهول إلى دمه الذي يحمله بيده: ماما، بابا، لقد قتلوني. انتفضت أم عادل كالنمرة الأسيرة بين أيادي رجال الأمن وبنادقهم، فدفعت بهم عنها بقدرة الأمومة الجريحة، واخترقت طوق سواعدهم وجدار صدورهم، وهرولت باتجاه فلذة كبدها المضرج بالدماء مولولة: يا ولدي، يا ياسر، فداؤك أمك يا ضوء عيني، قتلوك الكفار الوحوش، يا ويلي، ياسر ياسر ياسر. التقيا في أواسط الشارع، فألقى بنفسه عليها واحتضنته معانقة وهو يفيض عليها من دمه الوردي، فيوشي ثيابها ويديها كأنه يزينها لتحتفي بزفافه برحيله مع عروسه التي اختطفتها. كانت أم عادل تزأز بوجع شديد:
يا رب، يا جبار، يا منتقم، انتقم من صدام وجماعته المجرمين، يا رب، أما لهذا الدم البريء من تأثير في غضبك، يا رب، أين غضبك؟
نظر في عينيها الزائغتين نظرة رضا عميق، وتبسم لها بفمه الوردي المدمى وهو يتمتم، واللهاث يقطع النبرات في صوته.
أمه، حضنك جنتي وعيناك سلواي، أنا راحل يا أمي إلى حيث أخي صلاح والشهداء. لو خيرت يا أمه لاخترت البقاء في حضنك الدافئ. أمي، دعيني أكحل عيني بصورة وجهك الحبيب وأطبق عليها جفني، فيونسني وجهك الأعس على قلبي في رحلة الأبدية.
ولما أعيا لسانه الرمق الأخير وأوهن قواه، أسقط يده التي كانت تتلمس وجهها وترسم على صفحته بقعا حمراء غامضة الأشكال. أرخى برأسه على ركبتيها المرتعدتين وفتح عينيه أبدا، وقد غربت في آفاقهما نضارة الألوان وخفت بريقهما حتى انطفأ، فسادهما ليل أبدي لا نجوم في سمائه ولا أقمار. وأخذت تقبله بحنان ولوعة وهي تشرق بدموعها وتصرخ متأوهة:
يا ياسر يا ولدي، لا ترحل عني، ستعيش يا صغيري، اسبح في بحر دموعي، لا تفارقني، أفتديك بحياتي.
لكن ياسرا لم يسمع ما قالت، كان قد أسلم الروح بين يديها ورحل تحت سكب دموعها اللاهبة. انطفأ كومضة البرق إذ لمعت أضاءت ومضت إلى الأبد. سحبت الأم المفجوعة عن جثمان ولدها المطروح أمامها، سحبت من شعرها وقد فقدت رشدها، فبدت منهارة تماما وكأنها قد أضاعت عقلها، تبكي وتضحك معا وتلطم خديها وهي تشتم صداما وأعوانه وتطلب من ربها أن ينتقم لها الآن الآن.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
أخي الإنسان وح وحدنا المصير فأجمعنا إلى رمس يصير خلقنا والفناء لنا قرين فنحن إليه ما عشنا نسير ونحن غدا سيجمعنا نشور كما كنا سيجمعنا النشور شيء منسي فيحظى بالجنان من استقام وفي سقر أخو الأهواء يمسي
الخامسة مساء. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة أصحابكم في أخاد العبد الله. والبداية من العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشدد على ضرورة استمرار التقدم في الصناعات الدفاعية للبلاد. حركة حماس تعتبر استمرار الهدنة قضية مرهونة بالتزام كيان الاحتلال بتعهداته. واستشهاد مقاوم خلال اشتباكات مع الاحتلال بمخيم نور شمس في طول كرم. وإلى التفاصيل أهلا بكم. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على ضرورة استمرار التقدم في الصناعات الدفاعية، ولدى لقائه جمعا من مسؤولي وزارة الدفاع وخبراء الصناعات العسكرية أكد سماحته أن الإنجازات بهذا المجال حسنت